بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من الأحكام التي تتعلق بالوضوء، واليوم إن شاء الله تعالى أيضا نأخذ شيئا من ذلك. يقول الحافظ بن حجر وعنه، أي عن عبد الله بن زيد، فالحديث السابق كان عن عبد الله بن زيد، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهي قضية ماذا؟ قضية دلك الذراع أو دلك أعضاء الوضوء، هل يجب أو لا يجب؟ وأكثر أهل العلم على عدم وجوبه، وأن ذلك إنما هو مستحب. نعم. ثم قالوا عنه، أي عن عبد الله بن زيد، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي. قال الحافظ بن حجر وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. هذا الحديث يعني يتعلق بمسألة من المسائل، وفيه في هذا الحديث أيضا بيان لطريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه أيضا قاعدة في الرد على كل مبتدع اخترع في دين الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. فقبل أن نتكلم عن الحكم أو المسألة التي اشتمل عليها هذا الحديث، نأخذ من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم مرتاحين. شنتوا يا شباب؟ لو تجتمعون هنا أحسن. أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يدعون شيئا مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكروه رضي الله عنه وأرضاهم، حيث ذكروا مثل هذه المسائل فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد حرص الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا على نقله وبيانه، فمن ذلك ما ذكروه ها هنا من قضية تجديد المسح، تجديد الماء لمسح الرأس أو تجديد الماء لمسح الأذنين. وهذا يدل أنهم كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق، لا كما يقول بعض الناس. يعني ماذا يقولون؟ يقولون يعني هناك أصول وهناك زوائد، أو كما يقول بعضهم يعني قشور. نعم أحسن، قشور. وما أصاب الأمة ما أصابها إلا لما قالوا مثل هذا الكلام. يقولون يعني يقولون هذه قشور ولا يعتنون بها، وليس فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القشور، كله لب وكله عظيم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بنقل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق، لكن لما كان في الأمة من يصف شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالقشور، نزل بالناس ما نزل، نزل بالناس ما نزل من البلاء والهزيمة وغير ذلك. وإنما الواجب على المسلم أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القشور لا محل لها إلا القمامة، ليس كذلك؟ القشر ترمى به، يرمى في القمامة، فكيف يأتي إنسان ويصف شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قشور في معرض ماذا؟ في معرض يعني الرد على من اعتنى بها. ثم يعني لو صح أن تسمى بالقشور فإن القشور لها فائدة، لو صح أن تسمى بالقشور فإن القشور لها فائدة عظيمة. لماذا؟ لأنها تحمي الأصل، ولا شك في ذلك. فإنه من اعتنى بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سنن فإنه سيحمي الأصل من الفروض ومن الأمور العظيمة، صح ولا لا أخواني؟ الآن الشيطان، هل يستطيع الشيطان يأتي إلى العبد فيأمره بترك الأمور العظيمة مثل الصلاة مثلا الفريضة؟ ما يستطيع إذا كان هذا العبد معتني بالنوافل وبالسنن وبكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان ما يستطيع أن يتعدى هذه الأسوار، هذه أسوار ويعني أمور وجدر يحفظ بها الإنسان دينه. لما ترى الواحد يعتني في صلاته بجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جميع السنن، لما تراه في وضوئه يعتني بجميع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع الشيطان يأتي إلى الفرض ويصده عنه، أبدا ما يستطيع. وإنما يبدأ أولا بماذا؟ بأن يعني يجعله يتهاون بهذه الأمور التي يسميها هؤلاء بالقشور، لا تعتني بهذه السنة. فتجد الواحد إذا ابتدى بترك هذه السنن قد يصل به الأمر إلى ترك ماذا؟ إلى ترك الفرائض. إذن أمرها عظيم جدا، فالإنسان يعتني بها. وهكذا يعني دلت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، سبحان ربي العظيم. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التهاون بتسوية الصفوف وهو مما يراه بعض الناس من القشور يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساد القلوب. لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. نعم، وكلما عظم الإنسان السنة وكان متبعا لها كلما كان ذلك سبيلا لعزة المسلم بل عزة الأمة، وكلما تهاونت الأمة بهذه القضية كلما كان ذلك سبيلا لذلها وهزيمتها. لذلك الإنسان ماذا؟ يعني يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يتكلم بما ذكرنا، وبعض الناس قد ينكر عليك أن تتكلم في مثل هذه القضايا، مثل هذه السنن. وأذكر يوما أننا كنا نتناقش في مجلس يعني في بعض الناس من طوائف مختلفة أو من مشارب مختلفة على مسألة من مسائل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار أو في غير ذلك. فماذا قال أحد الناس أصلحه الله؟ قال الناس المسلمون يقتلون وأنتم تتكلمون عن والله الإزار يرفع أو لا يرفع، أو اللحية تترك أو لا تترك. قال الناس يقتلون المسلمين يعني تسلط عليهم الأعداء وأنتم تتكلمون عن هذه القضية. فقلت له السبب في تسلط الأعداء على المسلمين أنهم تركوا هذه المسائل، لو عظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحموا بإذن الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم، ومن نصر دين الله سبحانه وتعالى العناية بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما جاء به من عند ربه ومن قبل خالقه سبحانه وتعالى. قلت له هذه الجواب الأول، الجواب الأول ما نزل بالمسلمين، ما نزل إلا لما تهاونوا بالسنة، فأدى بهم تهاونهم بالسنة إلى أن يتهاونوا بالفرض ودخلوا في ما لا يحسنون ووقعوا في عظائم الأمور، فتسلط عليهم الأعداء. نعم، تسلط عليهم الأعداء. فلا تأتيني وتقول أنتم تتكلموا في هذه المسألة والمسلمون يقتلون. هذا من جانب. قلت له من جانب آخر نحن نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يفرج عن المسلمين. أما أنت ماذا تفعل؟ تتكلم في فلان وعلان، أو قد تغتاب، أو قد تدخل فيما لا فائدة منه. فعلى يعني طرد قولك يجب أن تسكت ولا تتكلم في شيء. ليش؟ لأن المسلمين يقتلون. ليش تتكلم في الطعام والشراب والسيارات؟ لكن سبحان الله بعض الناس للأسف الشديد وهم من أهل الإسلام، بل قد يعني يكون من الملتزمين يعني في بطائفة أو بمذهب أو بمنهج من المناهج ويزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله ملوا في قلوبهم أو أدخلوا في قلوبهم عدم العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه يتكلم في كل شيء من أمور الدنيا ولا يسكت. فإذا رأى من يتكلم في بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض يعني الأمور المستحبة ويتناقش فيها يغضب، يجد في نفسه، نعم يجد في نفسه ويتكلم بمثل هذا الكلام. ثم قلت له أنت الآن تتكلم في أمور يعني أقل ما يقال فيها أنها مباحة إن لم تكن محرمة. ثم قلت له لو سكتنا لما انتصر المسلمون، لكن نتكلم ونرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك يكون سبيلا لي عن عز الإسلام وعز المسلمين. نعم، والكلام في هذه قضية طول. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس، يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يغزو جيش فيسأل قائد الجيش هل فيكم أحد من الصحابة، يعني هذا في زمن أو في آخر زمن الصحابة، فيقال نعم، قال صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس، حديث البخاري، فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل فيكم أحد من التابعين، مش من التابعين، يعني هذا بعد ذلك بالزمان، فيقال نعم فيفتح لهم. سبحان ربي العظيم. لماذا فتح الجيش الأول والثاني والثالث؟ لأن فيهم أناسا ممن كانوا على الهدي، الهدي النبوي وتعظيم السنة، فنصرهم الله سبحانه وتعالى وأعزهم. والله سبحانه وتعالى قد ينصر الأمة أو ينصر الجيش بدعوة رجل صالح. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وجد لنفسه فضلا على بعض الضعفاء والفقراء، والحديث رواه البخاري ورواه النسائي وغيره، وجد نفسه فضلا. فسعد رضي الله عنه كان مجاهدا وإماما ويعني شجاعا من كبار الشجعان وقائدا من كبار القادة، ولم يفد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه إلا سعد، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فوجد لنفسه فضلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم وخشوعهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم النصر لهؤلاء لما اشتملت عليه قلوبهم من الإقبال على الله ومن تعظيم دينه وشرعه. ولما صاف قتيبة بن مسلم الترك وكانوا يعني أمثال الجبال في أعدادهم، نظر قتيبة يبحث في جيشه عن كتيبة أو عن فرقة أو عن يعني أبطال، لا والله إنما جعل يبحث عن رجل من كبار الصالحين من أئمة السلف وهو محمد بن واسع، فجعل ينظر يمينا وشمالا يبحث عن محمد بن واسع، محمد بن واسع الذي كان يقول عن نفسه والله لو كانت للذنوب رائحة لما جالسنا أحد، كانوا يعني يقدرون الذنب حق قدره. فنظر فإذا بمحمد بن واسع قد يعني ركب على بغلته وأشار بأصبعه يدعو بها ربه سبحانه وتعالى، فلما رآه قتيبة شرح صدره وقال والله إن هذه الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. يعلمون أن النصر إنما يأتي من قبل من ومن عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، بعد اتخاذ الأسباب، ولكن الأمر كله بيد الله عز وجل. فالحذر من مثل هذه المناهج وهذه الطرائق التي جاءت ويعني هونت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهونت من هذه المجالس التي تتكلم على مثل هذه القضايا، ويقول هؤلاء يتكلمون في عالم والناس في عالم، يقول هؤلاء في وادي والناس في وادي. نعم والله، هؤلاء في وادي وأنتم في وادي، لكن واديكم ما فيه إلا البلاء والفتن والشر، صح ولا لا؟ أما هذا الوادي فهو والله سبيل يعني عزة المسلمين ورجوعهم إلى دينهم ومجدهم وسؤددهم. فتأملوا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، فيه يعني أو ذكر الحافظ بن حجر روايتين. الرواية الأولى التي رواها البيهقي، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، غير الماء الذي ماذا أخذه لرأسه. وهذا يعني فيه ماذا؟ فيه أنه يسن تجديد الماء للأذنين، يعني إذا مسحت رأسك فخذ ماء وامسح أذنيك كذلك. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك هذه الرواية التي رواها البيهقي، وهي رواية إسنادها صحيح. إسنادها ماذا؟ إسنادها صحيح، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي. قال الحافظ بن حجر، وهذا كما يعني كما أشرنا كثيرا، هذا من فوائد هذا الكتاب، فوائد هذا الكتاب أن صاحبه الحافظ بن حجر الذي هو إمام الدنيا في الحديث رحمة الله عليه، فذكر هذا الحديث وذكر هذا الكلام الموجز الذي يدل على هذا الحديث أو الخلاف في هذا الحديث، فإن هذا الحديث فيه خلاف يعني بين المحدثين. قال الحافظ بن حجر، وهو عند مسلم من هذا الوجه، يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رواه كذلك ماذا؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه من هذا الوجه، أي من هذا الطريق. فهذا الحديث مروي من هذا الطريق، من يعني من طريق يعني من طريق عبد الله بن وهب عن نعم هذا الحديث مروي من طريق بن وهب عن عمرو بن حارث عن حبان بن واسع عن أبيه أنه سمع عبد الله بن زيد. فهذا الحديث الذي رواه البيهقي هو عند مسلم، وطريقه واحد من طريق من؟ من طريق بن وهب. من طريق ماذا؟ من طريق بن وهب، عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن حبان بن واسع عن أبيه أنه سمع عبد الله بن زيد. فالحديث طريقه واحد، حديث ماذا؟ طريقه واحد. قال وهو عند مسلم من هذا الوجه، يعني من هذا الطريق، من نفس هذا الطريق، لكن اللفظ ماذا أخواني؟ اللفظ مختلف. قال بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. فاللفظ الأول يتكلم عن ماذا؟ عن تجديد الماء للأذنين، واللفظ الثاني يتكلم عن تجديد الماء للرأس. واضح الفرق أخواني؟ اللفظ الأول يتكلم عن ماذا؟ عن تجديد الماء للأذنين، وأنه يعني أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. أما اللفظ الثاني فإنما يتكلم عن تجديد الماء للرأس بعد غسل اليدين، بعد ما يغسل اليدين للمرافق، يعني كان صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء أو يمسح رأسه بماء غير فضل يديه. فهذا اللفظ يختلف عن اللفظ السابق، والطريق ماذا؟ الطريق واحد، الطريق واحد. هذا ما يسمى؟ يسمى يعني المخالفة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهذا نضربه يعني نبين هذا المخالفة وحكم هذه المخالفة يعني بضرب مثال من الواقع. واحد مثلا جاءنا أحد الأخوة وقال فلان ذهب إلى المحاضرة. طيب وين المحاضرة؟ قال المحاضرة مثلا في العوير. قال المحاضرة وين؟ في العوير. فهذا من؟ هذا واحد ذكر أن المحاضرة في العوير، محاضرة أحد المشايخ في العوير. ثم جاء ثلاثة أو أربعة، أربعة أنفار أو ثلاثة أنفار، وقالوا ذهب الشيخ للمحاضرة في مثلا في الراشدية. قل من نقدم؟ المحاضرة واحدة والزمان واحد، فأحدهما ماذا؟ أحدهما مخطئ. من نقدم؟ قول الواحد ولا الأربعة؟ شو رأيكم؟ قول الأربعة طبعا. قول الأربعة خاصة إذا كانوا كلهم على مستوى واحد، فيقدم قول الأربعة. لماذا؟ لأنهم أكثر وأوثق. أما هذا قول الواحد هذا فيحكم عليه بأنه شاذ، يقال هذا شاذ. لماذا؟ لأنه خالف جمعا من الثقات، خالف جمعا من الثقات. وإذا كان هذا الإنسان أيضا ضعيف، يعني حكمه أو روايته أنه يعني ينسى ما يحفظ، وخالف الثقات، فيقال عن روايته هذا وعن كلامه هذا أنه منكر، أنه ماذا؟ أنه منكر. هذا في علم المصطلح. فهنا ماذا؟ هنا هذه رواية، رواية مسلم بهذا بنفس الطريق، تختلف عن رواية السابقة. رواية السابقة تتكلم عن تجديد الماء للأذنين، وهذه تتكلم عن تجديد الماء للرأس. فأي رواية تقدم؟ قال الحافظ بن حجر وهو المحفوظ. شو المحفوظ؟ الذي عند مسلم هو الثابت. لماذا؟ لأنه رواه عن عبد الله بن وهب أكثر من راوي، أكثر من راوي. من رواه عن عبد الله بن وهب؟ التالي: هارون بن راوي اسمه هارون بن معروف، وهارون بن سعيد، وأبو الطاهر، كلهم يروونه عن عبد الله بن وهب برواية ماذا؟ برواية مسلم التي فيها أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، ثلاثة. وأيضا رابع علي بن خشرم عند ماذا؟ علي بن خشرم عند الترمذي. علي بن خشرم رواه عن عبد الله بن وهب. إذن أربعة، وقد يكونون أكثر، أنا ما يعني ما توسعت في البحث والتخريج. فهؤلاء أربعة رووه عن عبد الله بن وهب برواية ماذا؟ برواية مسلم. أما برواية البيهقي فرواه حرملة ابن يحيى. رواه من؟ حرملة ابن يحيى. فحرملة خالف من؟ خالف أربعة من الثقات، فتقدم ماذا؟ تقدم رواية مسلم. فإذا هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، في الحقيقة لم يتكلم عن قضية تجديد الماء للأذنين، وإنما تكلم عن تجديد الماء للرأس. ففي الحديث مسألتان: المسألة الأولى أنه يسن تجديد الماء للرأس، يعني إذا توضعت وغسلت يديك إلى المرفقين، بعد ذلك يسن لك أن تأخذ شيئا من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، فيسن لك أن تأخذ شيئا من الماء وتمسح على رأسك. طبعا هذه مسألة الكل يقول هي معروفة، لكن من حيث الدليل هذا دليلها. هذا ماذا؟ هذا دليلها. غدا لو سئلت يعني هل نأخذ ماء جديد أو نكتفي بماء اليدين، نقول السنة أن تأخذ ماء جديدا، والدليل حديث عبد الله بن زيد. هكذا يعني يعرف الإنسان ما يفعله من سنة. هذا هو طالب العلم، هذا هو العالم. العالم ماذا؟ يعرف الحكم بدليله، يعرف الحكم بدليله. أما الذي يعطيك الحكم ولا يعرف دليلا فهذا ليس بعالم، حتى لو حفظ المذاهب كلها. لذلك الإمام ابن عبد البر ماذا يقول؟ الإمام ابن عبد البر ماذا يقول؟ يقول عليه رحمة الله: وأجمع العلماء أن المقلد ليس بعالم. مقلد ليس، إنما هو ماذا؟ إنما هو ناقل. نحن ماذا نريد؟ نريد أن نعرف الأحكام بأدلتها. فإذا سئلت ما حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس، فالجواب أنه سنة والدليل كذا. ومن أحسن ما يكون أن يفتي يعني طالب العلم الناس فيما يسألون بالدليل، يقول لهم المسألة كذا والدليل كذا. لكن المسألة الثانية التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهي ما حكم أخذ ماء جديد للرأس، ما حكم أخذ ماء جديد للرأس، عفوا، ما حكم أخذ ماء جديد للأذنين؟ يعني واحد يريد أن يمسح، مسح رأسه، هل يسن له أن يأخذ ماء جديد فيمسح أذنيه أو يكتفي بماء رأسه؟ المسألة طبعا فيها كلام وخلاف بين أهل العلم، والأظهر أن مسح الأذنين إنما يكون بما مسح به الرأس. إذا تمسح رأسك ما فضل بعد ذلك امسح به أذنيك. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. فحكم الأذنين حكم الرأس، فكما أن الرأس يمسح فالأذنين تابعتان للرأس، فتمسحان بما يمسح بهما الرأس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما جاء في غير ما حديث عن الصحابة رضي الله عنهم، غير واحد من الصحابة كما مر بنا، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه. ماذا قالوا؟ مسح برأسه وأذنيه، ولم يذكروا أنه ماذا؟ أنه جدد ماء لمسح الأذنين، كما مر بنا حديث عبد الله بن عمرو مثلا، حديث سابق في صفة الوضوء، قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. وغير ما حديث كما حديث ابن عباس يعني وأكثر من صحابي رضي الله عنهم ذكروا أنه مسح برأسه مسح برأسه وأذنيه، ولم يذكروا أنه ماذا؟ أنه جدد ماء للأذنين، فدل ذلك على أن مسح الأذنين إنما يكون بالماء الذي مسح به الرأس. هذا هو الأقرب للسنة. طيب، ثبت في الموطأ عن ابن عمر أنه أخذ ماء جديد. طبعا الإمام القيم ماذا يقول؟ يقول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، وإنما ثبت ذلك عن ابن عمر. نعم، ثبت ذلك عن ابن عمر، وهو من حجة القول الآخر، فقد ثبت في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، أو أخذ ماء جديدا لأذنيه، فابن عمر كان يفعل ذلك. فماذا نقول عن فعل ابن عمر؟ نقول نعم، لا بأس بذلك، لكن السنة أن يمسح، يعني ظاهر الحديث أن تمسح الأذنين بماء الرأس، ولكن ابن عمر فعل ذلك فلا بأس. ويحمل فعل ابن عمر على أنه ماذا؟ على حال جفاف اليد من البلل. يعني واحد ما شاء الله عنده شعر، الناس يختلفون، في ناس عندهم شعر، في ناس ما عندهم شعر، فبعض الناس عنده شعر، فإذا مسح رأسه ذهب بلل يده، ما يبقى تصير بيده ماذا؟ يعني ذهب بللها، فإذا ذهب بللها ماذا؟ جدد يعني ماء لأذنيه. أما إذا كان في اليد ماء، إذا كان في اليد ماء، فإنه ماذا؟ فإنه يكمل مسح أذنيه بهذا البلل، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. إذن من مسح رأسه فإنه يجدد ماء لرأسه، يأخذ ماء غير الماء الذي فضل عن يديه. ومن مسح أذنيه فإنه يكتفي بالماء الذي مسح به رأسه، إلا أن يعني يكون المكان جاف، فإنه ماذا عند ذلك؟ فإنه عند ذلك يعني يبلل أو يأخذ ماء جديدا لأذنيه، كما فعل ابن عمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه فضيلة عظيمة لأهل الوضوء، وأن أهل الوضوء يأتون يوم القيامة غرا محجلين، والغرة كما قدمنا هو بياض في الجبهة، والتحجيل هو بياض في ساقي ماذا؟ في ساق الخيل، يكون الخيل مثلا أسود وتأتي يعني يأتي ساقها أو سيقانه وقد يعني حجلت، كان فيها يعني حجلها أو فيها يعني شيء، إنما هو من اللون، يكون في ساقه لون في أسفل الساق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التحجيل. والعرب يقولون أفضل الخيل المحجلة ما كان تحجيلها في ثلاثة سوق، هذا أفضل التحجيل، يأتي الخيل يعني أغر محجل في ثلاثة سوق من سيقانه. فهذه الأمة تأتي يوم القيامة كذلك، تأتي يوم القيامة وقد نور الوضوء مواطن يعني أو أعضاءه، منور الوضوء الأعضاء، تأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وهذا فيه تحذير لمن انتسب الإسلام ولا يصلي فإنه ليس من أهل الوضوء، صح ولا لا؟ الذي لا يصلي لا يتوضأ، يوم القيامة لن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حقيق بالطرد من حوضه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأثار الوضوء. فهذا الذي لا يصلي على القول بأنه مسلم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا جاء يوم القيامة لن يعرف. لماذا؟ لأنه لا يتوضأ. لأنه ماذا؟ لأنه لا يتوضأ، فيأتي يوم القيامة لا يعرف. فإذا جاء إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا قل من فضيلة هذه الأمة. وقد جاء في الحديث الآخر وقد ذكرناه فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف تعرف أمتك يوم القيامة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال أرأيتم خيلا أغر في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ يعني إذا كان عندك خيل أغر ومحجل، وهذا الخيل في ضمن خيول دهم بهم أي سود، كلها سوداء ما فيها بياض أبدا، ألا تعرف خيلك؟ قالوا بلى. قال فكذلك أمتي يأتون يوم القيامة. وهذا من خصائص أو من خصيصة هذه الأمة، من خصيصة هذه الأمة يعني النور التي يكون على يعني في مواطن الوضوء. وقدمنا مسألة سابقة وهي يعني من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقلنا هذا الكلام الحقيقة ليس بصحيح، فقد ثبت الوضوء عن السابقين كما جاء في حديث جريج العابد وهم من بني إسرائيل، وجاء أيضا في حديث سارة زوجة إبراهيم عليه نبي الله إبراهيم، وأنها توضأت لما أرادها الجبار والطاغوت الذي أرادها الملك الذي أرادها، فتوضأت وصلت. فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، ولكن من خصائص هذه الأمة ماذا؟ النور الذي يكون من أثر الوضوء يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه. هذا الحديث فيه مسألة ألا وهي دل هذا الحديث على مشروعية إطالة الغرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إطالة الغرة. وأيضا جاء في رواية يعني هنا ذكر ماذا؟ ذكر قضيتين، الغرة والتحجيل، ثم قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. طيب وين التحجيل؟ نقول اكتفى بذكر الغرة عن التحجيل، فيحصل الإطالة للغرة ويحصل الإطالة أيضا لي يعني ويحصل أيضا التحجيل. ذاك جاء في رواية عند مسلم كذلك فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على مشروعية يعني إطالة الغرة والتحجيل. شو معنى إطالة الغرة؟ الغرة كما قلنا في الرأس، فيغسل الإنسان رأسه ويعني يدخل قليلا في الشعر، يدخل قليل يطيل قليلا، ويغسل قدمه أو يغسل يده إلى المرافق، ويدخل إلى يعني العلماء بعد ذلك أو من قال بهذا القول يقولون يصل إلى منتصف العضد، يصل إلى منتصف العضد، وقيل بل لو غسل يده إلى الإبط لا يعني كان في خير، يقول إما إلى العضد وإما إلى الإبط، فيغسل ويزيد. لماذا؟ قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكذلك إذا غسل يده رجله إلى الكعبين، إلى الكعبين، فإنه يدخل في الساق فيغسل إلى وسط الساق، أو يغسل رجله إلى وين؟ إلى يعني الركبتين. لماذا؟ لأن النبي قال فمن استطاع، أو الرواية جاءت قال فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا شراكم هذه السنة أخواني؟ موافقين للسنة هذه ولا مخالفين؟ موافقين؟ طيب إن شاء الله. أيضا جاء هذا الحال أو هذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه، ثبت أن أبا هريرة رآه بعض أصحابه مثل نعيم المجمر وأبو حازم، رآه رضي الله عنه وهو يتوضأ فيغسل يده إلى الإبط، يعني يمت ويستدل بهذا الحديث ويقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن هذا أيضا فعل من؟ فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل آخر. دليل ثالث أن النبي صلى الله أبو هريرة لما فعل هذا الفعل وكان وراءه هؤلاء أو رأوه هؤلاء قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. إذن إذا توضأ الإنسان ماذا؟ فإن الحلية تبلغ منه ما يبلغ الوضوء. يعني فليطل غرته وليطل تحجيله. واضح؟ أيضا من الأدلة على ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما غسل يده إلى المرفق أشرع في العضد، دخل صلى الله عليه وسلم في عضده، ولما غسل رجله إلى الكعبين أشرع في الساق. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها تدل على سنية هذا الفعل. والصحيح أن هذا الفعل ليس بسنة. مع هذه الأدلة الصحيح أن هذا الفعل ماذا؟ ليس بسنة. وهذا فائدة منهجية اللي طالب العلم، طالب العلم اللي يسمع هذه الأدلة مثلا هذه المسألة التي يعني لا شك فيها صح ولا لا، لكن لا تسمع من طرف وتترك الطرف الآخر، لا تسمع لقول وتترك القول الآخر، وإلا لم تكن طالب علم، وإنما أنت مقلد من المقلدين. إذا كان الإنسان يريد أن يتجرد ويتعلم فلينظر أيضا في أقوال أهل العلم. حين ذكرنا جملة من الأدلة، ذكرنا جملة من الأدلة تدل على سنية هذا الفعل، لكن هل هذا الفعل سنة؟ الصحيح أنه ليس بالسنة. فلا تقتصر على قول، إذا أردت أن تتوسع وأن تصيب السنة وأن تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة انظر وتأمل واقرأ وارجع إلى كلام أهل العلم وتجرد، ولا تتعصب لقول فلان ولا لقول فلان، وإنما تأمل وانظر، فإن الحقيقة ستتبين لك بعد ذلك. مع هذه الأدلة التي تدل بظاهرها أنه ماذا أن ذلك من السنة، نقول هذا ليس من السنة. أن تغسل يدك فتشرع إلى العضد أو إلى النصف العضد أو إلى الإبط، لا، هذا ليس من السنة. وإنما السنة أن تغسل مواضع الوضوء إلى أماكنها. طيب ما الدليل على ذلك؟ أولا الدليل على ذلك الآية، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالآية حدت غسل اليدين إلى وين أخواني؟ إلى المرافق. والرجلين إلى وين؟ إلى الكعبين، من غير زيادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 10 من أصحابه ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر منهم أحد أنه صلى الله عليه وسلم تعدى المرفقين إلى العضد أو إلى الإبط، وتعدى الكعبين إلى نصف الساق أو إلى الركبة، وإنما جميع الصحابة ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم يغسل يديه إلى المرافق ورجليه إلى الكعبين فحسب، فقط هذا الذي رواه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا ماذا؟ هذا يدل على أن الوضوء إنما يكون لهذه المواطن. الآن نقف مع الأدلة هذه التي ذكروها، مع الأدلة التي ذكروها. أولا قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطالة الغرة وقال وتحجيله، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ما الجواب عن هذا الحديث الذي في الصحيحين؟ هذا الحديث أيوة شعالي عندك جواب، شكلك شفتك حركت لسانك يعني. هذا الحديث الذي في الصحيحين هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج. هذا مدرج، شو معنى مدرج؟ أي أدخله الراوي، أدخله الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج هو أن يدخل الراوي كلاما في الحديث، إما يريد التفسير أو يتكلم بكلام فيظن تلاميذه أن هذا كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، وليس كذلك، وإنما تكلم بهذا الكلام يعني تكلم بهذا الكلام لحاجة من الحاجات، يريد التفسير أو نطق بهذا الكلام، يسمى ماذا؟ يسمى الكلام المدرج. المدرج الذي أدرج وأدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليس من كلامي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. من كلام ماذا؟ من كلام أبي هريرة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أولا أن هذا الحديث، حديث أن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة، منهم أبو هريرة. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 من أصحابه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولم يذكر أحد من الصحابة هذه الزيادة إلا من؟ إلا ما جاء في حديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر الأول. إذن الصحابة رووا هذا الحديث، يعني هذا الحديث وإن كان من طريق أبي هريرة، لذلك حافظ بن حجر لماذا ذكره من طريق أبي هريرة؟ حتى يبين هذه المسألة، حتى يبحث طالب علم في هذه، يعني هذه السنة التي يفعلها بعض الناس وليست بسنة، وإلا كان يستطيع أن يأتي بروايات الصحابة الآخرين، لكن ذكر هو يأتي بالمفيد، فأتى بأصل الحديث وأتى بالرواية التي فيها هذه الزيادة. 10 من الصحابة ما ذكروا هذه الزيادة إلا ما جاء في حديث أبي هريرة. هذا يدل أن هذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الرواة عن أبي هريرة أيضا لم يذكروا هذه الزيادة إلا راو واحد اسمه نعيم المجمر، كان يعني من تلاميذ أبي هريرة. نعيم المجمر، مجمر سمي مجمرا لأنه كان يبخر المسجد، كان ماذا؟ يجمر المسجد ويبخر المسجد. نعيم المجمر الوحيد من تلاميذ أبي هريرة الذي ذكر هذه الزيادة، والبقية من تلاميذ أبي هريرة ماذا؟ لم يذكروا هذه الزيادة. فهذا يدل أن هذه الزيادة فيها ماذا؟ فيها نظر، حيث أن الصحابة لم يذكروها، ثم أيضا تلاميذ أبي هريرة لم يذكروها، وإنما هذه الزيادة من كلام من؟ في الحقيقة من كلام أبي هريرة. هذه الزيادة من كلام أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه ما زادها. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء. فقال أبو هريرة من عنده: فمن استطاع. هو يعني ما فصل، فهم هذا الراوي أن هذا من كلام إكمال للحديث. أبو هريرة قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، غرته وتحجيله فليفعل. فذكرها هذا الراوي الذي هو نعيم المجمر. لذلك أيضا جاء في مسند الإمام أحمد عن نعيم المجمر أنه قال، وهذا يعني مثل ما يقولون الضربة القاضية، أنه قال: لا أدري. يقول نعيم المجمر كان في مسند الإمام أحمد، يقول: لا أدري، لا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة؟ يعني ابن نعيم نفسه ماذا؟ يعني شك في هذه الرواية. فهذا يدل دلالة واضحة أن هذه زيادة ومدرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إنسان إذا نظر في كلام الإمام الشوكاني لا يغتر بكلامه، ترى ما في أحد لا يخطئ. الإمام الشوكاني لما ذكر هذه المسألة ماذا قال الإمام الشوكاني مع علمه وفقهه وقوته في تحقيقه؟ يقول: وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم. ولعل ما أدري والله استغربتها، لكن سبحان الله لا أحد يكمل هذه المسألة، يعني الكلام فيها طويل جدا، ولعل الإمام الشوكاني لم يطلع على كلام العلماء في هذه، في هذه المسألة. إذا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إنما هو من كلام، من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الغرة لا يمكن، لا يمكن إطالتها. أن الغرة لا يمكن إطالتها. الغرة وين؟ بياض الذي في الجبهة، بياض الذي في الجبهة، كيف يمكن إطالتها؟ لأنه إذا أطالها سيدخل وين؟ سيدخل في الرأس، والرأس حقه الغسل أو المسح، المسح. فالغرة لا يمكن إطالتها. هذه الغرة، هذه المكان ما يمكن أن تطيلها، لأنك يعني بتغسل رأسك ستأتي بشيء يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن الرأس حقه المسح. ثم الغرة لا تكون، لا تكون في اليد، فلا يمكن إطالتها، ولا تكون أيضا في الرأس، يعني الغرة لا تكون في اليد ولا وهي في الرأس، ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن إطالتها. أما بالنسبة لفعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة كان يفعل ذلك، ما جواب على فعل أبو هريرة؟ نقول أبو هريرة اجتهد، رضي الله عنه، وما كان عنده في الحقيقة نص، لكن لما سمع هذا الحديث وسمع الحديث الآخر تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، اجتهد رضي الله عنه وأخطأ في اجتهاده. ولا بأس أن نقول عن الصحابي أنه أخطأ إذا دل الدليل واضح على خطئه. ما نستطيع أن نخطئ الصحابة لا في ثقة ولا في عدالة، إلا ماذا؟ إلا أن يثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الخلاف الواضح، فنقول أخطأ الصحابة ولا بأس بذلك. وإلا الأصل في الصحابة أنهم ثقات وأنهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن عباس ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هل كلام ابن عباس صحيح؟ نقول أخطأ ابن عباس. لماذا؟ لأن ميمونة هي الزوجة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نهى أن يتزوج الرجل وهو محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج الرجل وهو محرم وأن يخطب وهو محرم، فكيف تزوج النبي ميمونة؟ ابن عباس قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، فخطأه العلماء، قالت ميمونة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، إذن خطأ. أبو هريرة أيضا اجتهد في هذه المسألة، والذي يدل على اجتهاده أنه توضأ يوما وكان وراءه من؟ وراءه أبو حازم، ما يدري أبو هريرة كان يتوضأ، الرواية صحيحة، ووراءه أبو حازم، فلما انتبه أبو هريرة لأبي حازم من تلاميذه قال أنتم ها هنا يا بني فرخ، أبو حازم من بني فرخ، أنتم ها هنا يا بني فرخ، والله لو كنت أعلم أنك ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. هذا كلام من؟ هذا كلام أبو هريرة، يقول لو كنت أدري أنك موجود هنا والله ما توضأ هذا الوضوء. إذن أبو هريرة فعل هذا الأمر من نفسه وكان يفعله مع نفسه، وما كان أصلا ينشر هذه السنة لأن اجتهاد، وهذا اجتهاد يعني يحتمل الخطأ والصواب وليس عنده حجة يعني صريحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما رأى بعض تلاميذه يرونه يعني تبنى أنه لم يره، ثم استدل أبو هريرة فقال سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، فاستدل أبو هريرة وفهم من هذا الحديث أنه يشرع له أن يطيل في غسل الأعضاء، في غسل الأعضاء. طيب ما الجواب عن الحديث؟ طولنا عليكم الله يعينكم. ما الجواب عن حديث ماذا؟ تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. نقول الجواب عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، أي في الموطن الذي وصل إليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، أين يبلغ الوضوء؟ إلى المرفقين، هذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى وهذا الذي ذكره الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الزيادة. فقول النبي تبلغ الحلية من المؤمن ليس فيه أنك تغسل يديك إلى العضد أو إلى الإبط، وإنما فيه أن الحلية تبلغ من المؤمن ما يبلغ الوضوء، أين يبلغ الوضوء؟ إلى المرفقين وإلى الكعبين. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الحلية إنما تكون في اليد والساعد، ولا تكون الحلية وين؟ سمعت أحد يتحلى في بعض الناس طبعا، لكن نحن يعني العرب ما يتحلون في العضد ولا في الإبط، ما في حلية يضعونها هنا، ما يضع هنا إلا أهل التمائم يضعون تمائمهم، لكن حد يضع حلية في هذا المكان؟ ما يضعون حلية في هذا المكان لأنه ليس مكان للحلية، ما تظهر، فإنما الحلية تكون في الساعد، تكون في اليد. فقول النبي تبلغ الحلية، إذا الحلية هذه مواطنها، هذه ماذا؟ هذه مواطنها. طيب ماذا بقي؟ بقي الحديث الأخير وهو قول النبي صلى الله عليه أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يده حتى أشرع في العضد وغسل رجله حتى أشرع في الساق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ فمن باب ماذا؟ من باب غسل المرافق، كان صلى الله عليه وسلم يغسل مرفقيه. وأنت لن تغسل، شوف أخواني هذا المرفق، لن تغسل مرفقيك وتتأكد أن مرفقيك يعني عمهما الماء إلا بماذا؟ إلا بأن تدخل شوية، واضح؟ تدخل في العضد. فهذا يعني دخوله صلى الله عليه وسلم أو رواية الراوي أو دخول الراوي أن النبي توضأ حتى أشرع في العضد، هذا العضد طبعا وهذا المرفق، نحن نغسل إلى المرافق، لكن من باب ماذا؟ من باب التأكد من غسل المرافق لابد من إيش؟ لابد من دخول شوية في العضد. ومن باب التأكد من غسل يعني من غسل الكعبين لابد من دخول شوية في الساق، فليس هذا من السنة يعني التي يعني يتقرب بها، وإنما هذا من إتمام ماذا؟ من إتمام الوضوء. يعني هذه يعني ما في المسألة من كلام وأخذ وعطاء، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي رجحه يعني جمع من العلماء ومن المحققين ومذهب طائفة من أهل العلم، وهذا يعني كلام ابن تيمية وابن حجر وابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم من العلماء جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. هذا يعني الحديث تبين فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، فذكرت في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله. فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، أي البداء باليمين، بداء ماذا؟ باليمين. وهذا جاء في كثير من الأمور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قضية الوضوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل أعضاء وضوئه فإنه يبدأ ماذا؟ باليمين قبل الشمال. وهذا فيما له نظير، العضو الذي له نظير ليس العضو الواحد، يعني حين الوجه، هل من السنة أن تغسل نصف الوجه الأيمن بعدين الأيسر؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يثبت، لو ثبت لفعلنا، لكن لم يثبت. كان النبي يغسل وجهه كاملا، لكن اليد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين ثم الشمال، الرجل يبدأ باليمين ثم ماذا؟ ثم الشمال هكذا. أما العضو الواحد فإنه ماذا؟ فإنه يغسل كاملا، الوجه، الرأس، ها؟ الرأس، الوجه والرأس و يعني هذه الأعضاء. نعم. أيضا في ترجله، تمشيطه، إذا تمشط شعرك ابدأ باليمين. لماذا؟ لأن اليمين يعني أعظم من الشمال، اليمين أعظم من الشمال. وجاء عن عائشة وعن حفصة زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لما يحب من الأمور ويجعل شمال لما سوى ذلك، يعني كان يجعل دائما يمينه للأمور التي يحبها، الأمور المعظمة، الأمور التي بها تقدير، اليمين مقدمة على الشمال. لذلك الملك الذي الذي يكتب حسنات وين؟ في اليمين، الذي يكتب سيئات في الشمال. أهل الجنة أهل من؟ أهل اليمين. وأهل النار أهل ماذا؟ أهل الشمال. والله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين، كلتا يديه ماذا؟ يمين، يعني من اليمن والبركة، وفي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقدم اليمين في تنعله، في طهوره، تنعله أو عفوا ترجله، إذا امتشط يبدأ الإنسان بيمينه، يبدأ بيمينه، لحيته يبدأ باليمين ثم يبدأ بالشمال. في تنعله إذا لبس نعاله فليبدأ ماذا؟ أول شيء يضع اليمين ثم الشمال، ثم ماذا؟ الشمال. وإذا خلع يبدأ ماذا؟ يبدأ بالشمال، اليمين مقدمة في تنعله وترجله وطهوره. وأيضا في لبسه صلى الله عليه وسلم، في اللبس كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يبدأ باليمين، يعني بتلبس كندورة دخل يدك اليمين أولا، هذه السنة، ترى هذه هي السنة، ابدأ باليمين ثم الشمال. أيضا يعني في أمور كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في دخول يعني أي الوضوء، الوضوء والغسل كذلك. أحسنت. الغسل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل غسل الجمعة، غسل الجمعة مثل غسل الجنابة، غسل الجنابة كان النبي معروف غسل الجنابة سيأتينا، فكان يبدأ ماذا؟ صلى الله عليه وسلم بيمينه، كان يبدأ بيمينه. هكذا كان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا استاك يبدأ بجهة اليمين. إذا حلق صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج أمر الحالق أن يبدأ ماذا؟ أن يبدأ بجهة اليمين، هذه من السنة، تقول للحارق ابدأ بيمين رأسي، بيمين رأسي فحلق هذا اليمين. إذا دخل مسجد يبدأ صلى الله عليه وسلم باليمين، وإذا أكل يأكل صلى الله عليه وسلم بيمينه، قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فشرب بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، فإن الشيطان يشرب يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. أحد الأخوة رأيته يعني لا يعتني بهذه القضية إلا في ماذا؟ إلا في أخذ الأموال، إذا أخذ مال يأخذ اليمين. قلت له ما شاء الله عليك، يعني أنت تخبط تستخدم يمين وشمال، لكن في الفلوس تأخذ بيمين؟ قال نعم، فلوس ما أخذها إلا باليمين عشان ما تحل البركة فيها. لا إله إذا الله يسمع، الله يغفر لك. سنة ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الإنسان بيمينه ويعطي بشميل بيمينه، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، وغير ذلك من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشمال فكان يستخدمها صلى الله عليه وسلم لما يستقبح، لذلك العلماء اختلفوا يستاك الإنسان يستاك بيمينه أم بشماله، ولا ظهر أنه يستاك بشماله لأن الاستياك فيه تنظيف، لكن يبدأ ماذا؟ يبدأ بجهة اليمين، يبدأ شوفوا يا ربي عليكم يمين شمال، والأمة تقتل وانتم تتكلمون في هذه المسائل. نقول نعم، فترجعنا وعظمنا السنة ويعني اتبعنا سنة النبي. الإمام أحمد كم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألف حديث، مليون حديث، يقول لا أعلم حديثا إلا وعملت به. والله شيء عجيب، أمرهم عجيب، ما لا يعرفون حديثا إلا وعملوا به ولو مرة واحدة. إذا كان من الأمور التي لا تفعل، ابن عمر معروف اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، بذلك عظمت منزلته، عظيم. ابن عمر كان في زمن الكبار، في زمن الكبار كان ابن عمر عظيم. لماذا؟ لتعظيمه للسنة، شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بذلك، وهذا دليل المحبة. حتى أن والده وضعه مع الشورى لكن من غير أن يختار. وفي زمن الفتن بعدما اختار يمين المؤمنين عمر، قدموا ابن عمر، قالوا لا نعطيك الحكم، أنت تولى أمر المسلمين، تحكم المسلمين، وهو والله حقيق به. إلا أنه ماذا قال؟ قال أنا راضي بشرط، وهذا يدل أنه مش راضي، لكن قال بشرط أن لا يهراق في محجمة من دم. كانوا يقدرون الدماء ويخافون من الدماء، ويخافون يأتي، يخاف الواحد منهم أن يأتي يوم القيامة وهو يعني في رقبته شيء من دماء المسلمين، أو تسبب بشيء من دماء المسلمين. الله أكبر، الملك عرض على ابن عمر، الملك عرض عليه وهو أهل وحقيق بالملك. قال أخذه بشرط أن لا يهراق في محجمة من دم. والآن بعض الناس يتكلم ويهيج بعض الناس في بعض البلاد ويقتل الألوف وتسفك دماؤهم، ثم والله لا تهتز له شعرة في كلامه. نعم قد يحزن عليهم، لكن في كلامه يتراجع يقول أخطأت، لا والله أبدا. هذا والله هذا من الفتنة التي فتن بها بعض الناس، وإلا الإنسان لا يدخل ولا يعني يكون سببا في أن تسفك الدماء بغير ماذا؟ بغير حق. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ابن عمر، هذا منهج الصحابة أخوانا، عندما يعني هذا مما يعيد الذكريات يعني فيما تكلمنا عنه، إنما عندما يقول واحد لو يقتل ألف ألف في سبيل كذا مليون يعني لما كان كثيرا. هؤلاء والله ما عرفوا، ما عرفوا خطورة الدماء، وما عرفوا يعني طريقة الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، يعني هذه يعني بعض المسائل. الحافظ الحجر ذكر هذا الحديث، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، أخرجه الأربعة، وهو حديث صحيح صححه الأئمة، صححه الأئمة. وهذا الحديث فيه يعني زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم، إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بما يمينكم، إذا لبستم وتوضأتم. فالحافظ الحجر اختصر الحديث قال إذا توضأتم، ذكر وجه الشاهد، جزاه الله خير، ذكر ماذا؟ وجه الشاهد في هذا الباب وهو الوضوء. والحافظ ابن حجر كما قلت لكم يذكر حديثا ويذكر ما يدل على تقييده أو ما يدل على صرفه من عن الوجوب. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة باليمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالبداءة باليمين. طيب هل هذا الأمر يدل على الوجوب؟ نعم يدل على الوجوب كما قلنا، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره يدل على الوجوب، لكن هذا الوجوب مصروف صرف، يعني نعم الحديث يدل على الوجوب لكن هذا الوجوب مصروف بأمور. الأمر الأول حديث عائشة السابق قال كان يعجبه، وكون كون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه يدل أن هذا الأمر محط إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب عليه، ليس بواجب، وإنما كان يحب ذلك ولا يفرضه ولا يأمر به، فكان يعجبه يصرف ماذا؟ يصرف الأمر في هذا الحديث. ثم الصارف الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عن ابن مسعود وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماذا؟ أنهم قالوا لا بأس أن يتوضأ الإنسان بشماله، يعني إذا غسلت يديك للمرفقين بالشمال ثم اليمين ما وضوءك صحيح وليس عليك شيء، لكن تركت الأفضل، تركت الأفضل. هذا ثابت عن من؟ عن الصحابة، وهم أفهم الناس لدين الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أمر أو ألزم بالبداءة باليمين. أيضا من الصوارف للأمر في هذا الحديث أن الأمة أجمعت كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره، أجمع العلماء على أن البداء باليمين في الوضوء سنة، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم. أيضا من الصوارف والصارف الرابع أن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه ذكر اللبس، قال إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامينكم، إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامينكم، فذكر اللبس مع الوضوء، واللبس من السنة أن يبدأ باليمين وهكذا الوضوء، فذكر في سياق واحد وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يأكل الشمال يقول خلي الشيطان يأكل معي، سفة، هذا سفة قلة الدين حقيقة. كيف خلي الشيطان يأكل معك؟ ذاك الرجل الذي يعني كان مع رسول الله وهو من أعراب، فكان يأكل بشماله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، وهو يستطيع لكن الكبر منعه، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، كل بيمينك لا أستطيع، قال ما استطعت، فشلت يده، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. كون إنسان يعني يعلم أن هذا من مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، وبين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بالشمال فيفعل ذلك ويرضي الشيطان، هذا مما يجعل الشيطان بعد ذلك يتسلط عليه، وهذا مما يفقد الإنسان يعني رعاية الله سبحانه وتعالى له، هذا يعني ما هذا حرام ولا يجوز مثل هذا مثل هذه المقالة. هذا عنده شيء لا ما أظن حد يقول ليش متشدد، لكن قد يتكلمون في بعض القضايا الأخرى التي يعني الجواب واضح، يعني قضايا أخرى من أمور السنن كما ذكرنا لكم هذه الحادثة التي حدثت، نقول يعني هل أنت تتهم الرسول بالتشدد؟ انظر إلى كلامك، فإني لا أفعل إلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كنت ترى أن الرسول متشدد فيعني أعد لهذا الرأي وهذا الاعتقاد جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإلا إلزم. نعم لذلك النبي ما قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به من النار 70 خريفا، نسأل الله السلام العافية، يعني وهو يعلم أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه. طيب قال تحلى بالمروءة، تحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. فيعني هذا من الصفات التي ينبغي أن يتصف بها طالب العلم، نحن قرأنا هذا في الدرس الماضي لكن ما أكملناه. فينبغي طالب العلم يكون كذلك، يكون طلق الوجه مفشيا للسلام صابرا متحملا للناس، وإن كان قد يعني إنسان يعني يفقد شيء من هذه الأخلاق، لكن كلما اتصف بمثل هذه الأخلاق كلما يعني تأثر بالعلم وظهر أثر العلم عليه، ويكون وتكون عنده أنفة من غير كبرياء. أنفة يعني يأنف من مجالس السوء ويأنف من كلام السوء، ويكون عزيزا لكن ما يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يتنزل للناس يجلس في مجالسهم يسبون ويشتمون ويضحك، هذا ما يصلح الطالب العلم. فيكون يكون ذا أنفة لكن غير ماذا؟ من غير تكبر، ويكون عزيزا في غير جبروت، يعتز بدينه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير التجبر، ويكون شهما في غير يعني صاحب شهامة، ويقف مواقف يعني الشهامة والرجولة، ويقف مع الناس ويعين الخلق لكن غير ماذا؟ غير عصبية. ويكون ذا حمية في غير جاهلية، حمية على دينه وعلى محارمه لكن غير ماذا؟ غير حمية الجاهلية يعني يقعون فيها أهل الجاهلية. قال وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل. خوارم المروءة أخواني هي الأمور التي قد لا تكون محرمة لكن لا تصلح لبعض الناس خاصة العلماء وطلاب العلم، من كثرة الضحك مثلا أو فعل بعض الأمور المشينة أو لبس بعض اللباس المشين. ينبغي طالب العلم يكون يعني له ظهوره وله حظه من نظر الناس، فلا يساق مع الناس يقول هذا حلال أنا أفعل، لا مفكر حلال يفعل، حلال حلال نعم لكن قد ما يفعله الإنسان، قد لا يفعله يعني الإنسان حتى ماذا؟ حتى يسلم من هذه الخوارم. قال في طبع أو قول أو عمل أو حرفة مهينة، حرفة مهينة ما يبتعد عن الحرف المهينة أو يترزق من حرف المهينة إذا استطاع، يعني إذا ما استطاع وما عنده إلا هذا العمل يعمل، يعني من حرف المهينة مثلا يكون إنسان يتأكل بالحجامة، مثلا يتأكل بالحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، تأكل بمثل هذه الوظائف أو مثل هذه الأعمال، فينبغي له أن يبتعد عنها. يكون مثلا يعمل في يعني تنظيف مثلا، يعني ما ينبغي الطالب علم، عمل حلال لكن لا ينبغي الطالب علم يكون في مثل هذه الوظيفة، زبال مثلا وغير ذلك، أو خلة أو خلة رديئة كالعجب يعجب بنفسه، والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. ينبغي يبتعد عن مواطن الريب التي يعني يرتاب فيها الناس، يعني ما سبب وجوده في مثل هذا المكان. ثم قال التمتع بخصال الرجولة، يقول تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق، شجاعة في الحق لأن الرجولة صارت عند الناس هي القوة ورفع الصوت والعصبية والغضب، ليست هذه الشجاعة، ليست هذه القوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فيكون إنسان شديدا في الحق، يملك نفسه عند الغضب، شجاعا في قولة الحق، ما يخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم، لا يخشى في الله لومة لائم، يعني ينصح يذكر، ما يخشى، ليش يخاف من الناس؟ إذا رأى خطأ علم الناس، فإن الناس يحتاجون لمن ينصحهم، والله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا بد إذا طالب علم ما قام بهذا الواجب من يقوم به؟ فرأيت خطأ ذكر الناس، جالس مجلس فيه غيبة قل هذه غيبة، لا تستحي، لا تخجى من الخلق، بين لهم أن هذا ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، أن هذا حرام. إذا رأيت واحد منهم على أمر محرم وقد لا تراه بعد ذلك، نعم مرات قد تراه على أمر محرم تقول أنا سأدخل عليه رويدا رويدا، لكن بعض الناس قد لا تراه بعد ذلك، تلتقي به مرة واحدة في حياتك ويفعل أمر محرم. ذكره بالله سبحانه وتعالى، قل له يا أخي هذا ما يجوز، هذا حرام. وهذا من أعظم ما يقدمه الإنسان لأخيه المسلم، من أعظم ما يقدمه الإنسان لأخيه المسلم أن يقدم له النصيحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي كان يبايع الصحابة على النصح لكل مسلم، فلا يكون إنسان خوارا جبانا ما يستطيع أن يتكلم بكلمة الحق يقول والله أخشى، أنا أخشى الناس يغضبون وغير ذلك. لا، إنما يأمر وينهى التي هي أحسن، وبالرفق وبالكلمة طيبة. يعني أنت تأمل يعني وانظر، يعني هل يعني مرات الشيطان يضعف الإنسان، يقول أنت لو تكلمت ستجد أذى وسيفعل بك وسيفعل بك، وهو الأمر ليس كذلك. فتأمل وانظر، فإذا كان رأيت لا والله هذا رجل معروف أنه شري ولا يرضى، يعني إنكار عليه قد يؤدي إلى ما هو أنكر، فلا تنكر عليه. لكن الغالب أن الإنسان ما يتخذ مثل هذا ذرائع لترك الأمر والنهي، وهذا بحسب القدرة، لأنك ما تستطيع أن تأمر الناس، مخالفة الناس كثيرة. لكن متى تيسر لك ذكر وأمر معروف وانهى عن المنكر وكن شجاعا وذا بأس في هذا الباب. يقول العمري الزاهد أحد أئمة السلف ومن عبادهم، يقول إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخطه فتتجاوزه، فلا تأمر فيه ولا تنهى عنه خشية من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. يعني أنت تخاف من هذا الإنسان أن تأمره وتنهى وهو في الحقيقة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لك أنت النفع والضر. لذلك كلما عظم الإنسان في هذا الباب عظم دين الله وكان أمارا نهاءا، ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس تعظيمه واحترامه. إذا كان متبعا معظما للسنة أمارا نهاءا يعظمه الناس، وإذا أمرهم تراهم يعني لا يردون عليه كما قد يردون على غيره. يعني الناس يتفاوتون في هذا الباب. إذا كان الإنسان مثلا يعني مقبل على طاعة الله بعيد عن معصية الله يأمر وينهى، الناس يعظمونه ويحترمونه. لكن لو كان الإنسان بخلاف ذلك فأمر ونهى قد يجد من الناس صدا، فهذا في الحقيقة يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يصلح نفسه. ويعني ولكن مع ذلك لا يتخذ الإنسان هذا ذريعة. بعض الناس يقول أنا أقع في خطأ كيف أنصح الناس؟ يا أخي إذا تقع في خطأ توب إلى الله، ومع ذلك انصح إخوانك إذا كان خطأهم مختلف عن خطأك، بل إذا كان خطأهم مثل خطأك انصحهم وذكرهم، وليكن ذلك سببا لي أيضا استقامتك أنت على ماذا؟ على شرع الله وعلى دين الله. قال تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف. تبذل يعني طالب علم ينبغي يكون كذلك، يبذل يعني إيش يبذل؟ مش لابد مال، وهذا حسن، يبذل مالا، يبذل وقتا، يبذل جاها، يعلم جاهلا، يساعد محتاجا، هكذا يبغي يكون نفعه عظيم، أن يكون نفعه عظيما للناس جميعا. وهذا كما قلت هذا من صفات طالب العلم، ولا يعني هذا الأمر أن يتخلى عنه بقية الناس. هذه الصفات يفعلها كل مسلم يعني، ونوفق ما وفقه الله. قال حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني هذا باب يتنافس فيه المتنافسون، هذا باب ماذا؟ يتنافس فيه المتنافسون. لذلك أبو بكر رضي الله عنه انقطع دونه آمال الصحابة، ما استطاع أن يصلوا إليه وإلى مرتبته وإلى إقباله وإلى ثباته. أبو بكر رضي الله عنه أثبت الناس. أبو بكر ترى ما فاق الصحابة بكثرة عبادة، لكنه فاقهم بشدة التصديق، وكلهم مصدقون كلهم مؤمنون، لكن أبو بكر كان في القمة في هذا الباب، في القمة في كل باب من أبواب الخير. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما أصحابه قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم يوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. سبحان سباق للخير، سباق رضي الله عنه في جميع أبواب الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا دخل الجنة، يعني هذه خصال إذا اجتمعت في الإنسان في يوم واحد سبب لماذا؟ لدخوله الجنة. سبب لدخوله ماذا؟ الجنة. فكان رضي الله عنه سباقا، وكان أثبت الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي شرعه رضي الله، ومواقفه تشهد له بذلك، مواقفه تشهد له بذلك، وفي ذلك البركة العظيمة. أما في البذل والعطاء فحدث ولا حرج. كان عمر رضي الله عنه يسعى في التنافس مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولعلي ذكرت هذا لكن لا بأس من الإعادة ففيها إفادة. فكان عمر ماذا؟ يسعى في التنافس مع الصديق، ليس حسدا ولا واجد في نفسه لا، لكن إنما هو إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون واحد منهم هو الأول مع الله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله. فكان عمر يريد أن يسبق أبا بكر. فماذا فعل؟ يوما من الأيام مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، حديث صحيح، مروا على من؟ على ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصلي، وكان قراءة ابن مسعود قراءة غضة طرية، يقرأ القرآن كما أنزل كما أنزل، يعني ما عنده أخطاء أبدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أو يندر. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهي كنية ابن مسعود رضي الله عنه. فبشر النبي ابن مسعود بشارة ما سمع ابن مسعود، لكن سمع من؟ أبو بكر وعمر. شوفوا التسابق يعني السعي في انقطاع أعمال الرجال دون الواحد. فذهب عمر رضي الله عنه إلى ابن مسعود في الليل، ذهب عمر ابن مسعود في الليل إلى منزله حتى يدخل على قلبه السرور، طرق الباب وقال له، طلع ابن مسعود قال: ما الذي أتى بك في هذا الوقت؟ ما كانوا يزورون بعضهم في الليل يعني بعد المغرب أو كذا في هذه الأوقات؟ فقال له: أريد أن أبشرك ببشارة. قال: قد سبقك أبو بكر. يعني أبو بكر سبحان الله ما سمع هذا الكلام نفس تواقة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، الجسم يتعب بعد ذلك، قيام ليل صيام نهار، إقبال إسعاد إدخال سرور صدقات. أبو بكر أكبر الصحابة، هو سبب إسلامهم، أبو بكر الصديق أسلم على يديه جملة من العشرة المبشرين بالجنة. لماذا؟ تواق للخير، سباق. قال: سبقك أبو بكر. وفي يوم العسرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الأموال، جاء عمر متقربا إلى الله ومنافسا ومسابقا للصديق، يقول: إن اليوم، يقول عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، إذا بغلب أبو بكر اليوم بغلبه. لماذا؟ لأن عمر جاء بمال كثير في يوم العسرة، جاء بنصف ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. وهو يظن ماذا؟ يظن أنه سبق أبا بكر، وأبو بكر لا يدري به والله، ما يدري عنه. فجاء أبو بكر إلى رسول الله بماله ووضعه عند رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. فلما سمع عمر هذا الكلام قال: ما سابقتك أبدا، خلاص أنا لن أسابقك. وهكذا ينبغي أن يكون إنسان سباقا للخير، وجوه الخير كثيرة، وسوف يفرح هذا العبد يوم القيامة بهذا العمل عندما يأتيه بين يديه. يقول صلى الله عليه وسلم، واختم الكلام بهذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم ومن مشى، حديث طويل وعظيم لكن أذكر هذا منه، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، مال أو جاه أو غير ذلك، وظيفة تسأل في حاجة أخيك المسلم، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وين؟ على الصراط، عندما يمر الإنسان على الصراط تثبت قدم هذا العبد. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد.